بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في الباب السابع من علم المعاني في الفصل والوصل، وكنا قد تحدثنا عن القسم الأول وهو الفصل، وأيضا في المواضع التي فيه، وهي خمسة مواضع. وقلنا كتعريف أن الفصل والوصل، الوصل هو العطف، والفصل هو الترك، ترك العطف. طبعا والكلام المهم إنما يكون في الفصل والوصل اللذان يقعان بين الجملتين، بين الجمل. أما المفرد لا، ما نشغل إحنا، المفرد فائدته واضحة وتحدثنا عن ذلك. ثم تحدثنا عن مواضع الفصل وهي خمسة مواضع: أن يكون للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية، أو مثلا الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع. يعني شنو؟ يعني بأن تختلف الجملتان اختلافا تاما، فهنا يترك العطف لاقتضاء، لأن العطف يقتضي التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. أيضا الموضع الثالث الذي تحدثنا عنه، طبعا هذا كله له تفصيلات احنا استوفيناها كلها. الموضع الثالث أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال، يعني بأن تتحد الجملتان اتحادا تاما، هنا يترك العطف أيضا. زين، لأن العطف هنا يقتضي دائما شيء من التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. أيضا هو له أيضا موردين يمكن في هذه المسألة. الموضع الرابع أن يكون بين الجملتين شبه كمال الانقطاع، يعني بأن تسبق جملة بجملتين، يعني هناك جملة ثم جملتين تسبقها، فيصح عطف هذه الجملة على إحدى هاتين الجملتين، لكننا نترك العطف هنا. لماذا يكون الفصل هنا؟ حتى لا يتوهم أنها معطوفة على غير ما يصح عطفها عليه. هذا النوع من الفصل يسمى قطع. أيضا الموضع الخامس والأخير أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال، يعني أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، فهنا تنزل الجملة الأولى بمنزلة السؤال لأنها تشعر بالسؤال مثلا، فهنا تفصل الجملة الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. هذا الفصل يسمى استئنافا. هذا الاستئناف، هاي كيفية الاستئناف، كما أن الجملة الثانية تسمى جملة مستأنفة. وهذا النوع من الاستئناف هو على ثلاثة أنواع يعني تحدثنا عنها. درسنا اليوم هو في مواضع الوصل. الوصل طبعا احنا عرفنا ماذا يعني كتعريف الوصل. الوصل قلنا هو العطف، زين. والموضع الأول الذي يكون فيه العطف أو الوصل أن يكون للجملة الأولى حكم قصد به تشريك الجملة الثانية معها، يعني الجملة الأولى لها حكم وأردنا أن نشرك الجملة الثانية بهذا الحكم، كما في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط. الله يقبض، أيضا أردنا تشريك يبسط مع يقبض، لأن الجملة لا يكون لها محلا من الإعراب حتى تكون هذه الجملة واقعة موقع المفرد. فإذا كانت كذلك، كانت واقعة موقع المفرد، يكون عطف الجملة الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد على المفرد. وهذه يعني يكفي في ذلك بين المعطوف والمعطوف عليه يكفي في أن يكون هناك مناسبة بينهما. الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام، هو بينهما انقطاع فعلا ولكن يوهم فيه، في وهم يصير يعني ممكن يتخربط الواحد في هالمسألة، فهنا نعطف حتى نزيل هذا الأمر. مثلا عندما تقول لا وأيدك الله، فأنت عندما تقول لا هذا في الواقع هو جواب، جواب ورد لكلام سابق، مثل عندما يقال لك هل هذا الأمر حدث، تقول لا أيدك الله، لاحظ يعني ليس الأمر كذلك أو أن هذا لم يحدث، وهذا في الواقع شنو؟ هذا جملة خبرية. أما الجملة الثانية فهي جملة إنشائية قاعد تدعو له، لاحظ. فكان بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية كان بينهما كمال الانقطاع، انقطاع كامل، لكننا ماذا فعلنا؟ عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى، لأن هنا العطف يوهم بالخلاف، يعني يوهم بخلاف المراد. ما هو المراد؟ المراد أن تدعو لهذا المخاطب، زين، مع أن المقصود يعني لأنه المراد أن تدعو له، لكن الذي يوهم يصير شنو؟ كأنك شنو؟ تدعو عليه. كان لا أيتك الله، ها؟ إذا قلتها بروحه لا أيتك الله شو يصير؟ كأنك قاعد تدعو عليه، فتحط واو العطف، لا وأيدك الله، زين، فصير بهذه الكيفية. فإحنا هنا عطفنا وصلنا، مع أن هذه جملة خبرية الأولى والثانية جملة إنشائية دعاء، فنحتاج إلى وصل بينها لشنو؟ لشسمه حتى لا يوهم أنك كأنك تريد أن تدعو عليه، لا تدعو له، فهم؟ نعم. الموضع الثالث أن يكون بين الجملتين ما يسمى، يسمونه التوسط بين الكمالين، يعني أن الجملتان يعني ممكن يكون خبريتان وممكن يكون إنشائيتان، زين، ويتفقان هاتان الجملتان يتفقان في الخبرية وفي المعنى لفظا ومعنى، أو في المعنى فقط يتفقان. مثلا قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لاحظ هذا جملتين آيتين، طبعا هي جملتين خبريتين في اللفظ والمعنى، لفظا خبريتان ومعنى خبريتان. إن الأبرار لفي نعيم وعطفناها وصلناها، وإن الفجار، أو عطفها الله سبحانه وتعالى في القرآن وعطفت، وإن الفجار لفي جحيم. مثال آخر قوله تعالى أيضا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه جمل إنشائية، أوامر، ها؟ أوامر جمل إنشائية، أيضا هي من حيث اللفظ جملة إنشائية ومن حيث المعنى جملة إنشائية. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الأولى شنو؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه خبرية معطوفة بشنو؟ وبالوالدين إحسانا، أي أمر أن يحسنوا إلى والديهم، هذه إنشائية، هذا مثال المختلفتين. طبعا هذه هي المواضع التي هي من واضع العطف أو الوصل كما نقول. لكن هناك لدينا تنبيهان. التنبيه الأول أنه قد أشير فيما سبق إلى أن الذي يصحح العطف في بعض المواضع هو أن تكون هناك شنو مناسبة، أن يكون هناك ارتباط بين الجملتين. هذا الارتباط أو هذه المناسبة هي على نوعين، إما أن يكون ارتباط أو مناسبة حقيقية، أو أن يكون ارتباط أو مناسبة خيالية. المناسبة الحقيقية متى تتحقق؟ المناسبة الحقيقية تتحقق في عدة موارد. مثلا أن يكون هناك اتحاد بين الجملتين في أحد طرفيها، أحد طرفيها الجملتين يكون هناك بينهما اتحاد. مثلا تقول زيد يقوم ويقعد، يقوم وين يقعد وين، أين الاتحاد؟ الاتحاد في زيد المسند إليه، يتحدان في المسند إليه، أن الذي يقوم ويقعد هو زيد. إذن الاتحاد وين؟ في المسند إليه. هذه مناسبة حقيقية، ارتباط حقيقي. بعد شنو موارد الارتباط الحقيقي أو المناسبة الحقيقية؟ أن يكون هناك تماثل بينهما، بين الجملتين يكون تماثل. شنو نقصد بالتماثل؟ ماذا نريد بالتماثل؟ يعني أن يكون هناك اشتراك في وصف له نوع اختصاص، يكون بين الجملتين اشتراك في وصف له نوع من الاختصاص. تقول مثلا زيد كاتب وعمر شاعر. شنو زيد كاتب، زين عمر شاعر. هني لاحظ هنا التماثل أين يكون؟ هذا زيد يماثل عمر، يشاركه ماذا؟ بغض النظر عن الإنسانية، قد يشاركون أنهم أخوان صديقان وكل له أمر، هذا كاتب وهذا شاعر. ها؟ نعم. فيكون شنو؟ هو متماثلان، شيء يعني ماثل بالإنسانية أو بالأخوة أو كذا، مو بس في الإنسانية، يعني الإضافة الإنسانية مثل أخوة صداقة غيره. فإذا هناك تماثل، هذا ما مورد من المناسبة الحقيقية، ارتباط الحقيقي. المورد الثالث أن يكون هناك تضايف بينهما، بين الجملتين هناك تضايف، كما في قولنا العلة متقدمة والمعلول متأخر، يعني شيء يضاف إلى شيء، وهناك تقدم وتأخر، مثل الأب والابن مثلا هناك تضايف بينهما، الأب ثم الابن. أيضا من الموارد، موارد المناسبة الحقيقية، أن يكون هناك تضاد بين الجملتين. تقول مثلا بياض الشاهين جميل، أو بياض الحمامة جميل، أو بياض البازية أيضا أحد من الصقور جميل، وسواد الغراب قبيح. هذا تضاد بينهما، ولكن المناسبة بينهما حقيقية. نعم. هذا كله في النوع الأول من الارتباط أو المناسبة الحقيقية. الثاني هو المناسبة الخيالية، أن تكون هناك مناسبة خيالية. كيف؟ يعني لأنه في بعض الأحيان يعني لا يكون هناك تقارن حقيقي بين الشيئين في الذهن، في الذهن ماكو هناك تقارن، تقارب حقيقي بينهما، لكن الخيال ينزلهما أو ينزلهما منزلة المتقارنين. أسباب التقارن تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأغراض، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، لأن منشأ هذه الأسباب هو من خلال المخالطة، الإلفة. من الممكن أن تتحقق هذه كلها عند شخص، ولكنها لا تتحقق عند آخر. قد تكون هناك صورتين تتقارنان في ذهن شخص من الأشخاص، لكنهما لا تخطران في ذهن شخص آخر. يقولون قصة أن هناك يعني خمسة أشخاص أو لا، يعني واحد شخص صانع أسلحة وصائغ ذهب، وشخص صاحب مواشي بقار، ومعلم مؤدب الأطفال. يقول هذول كلهم تجتمعوا وسافروا مع بعض، واستمروا بسيرهم ليلا نهارا إلى أن صار الليل عليهم، وفي وحشة هذا الظلام، ظلام دامس، ومن هذا الخوف من أنهم مثلا يتخبطون في الظلام أو يقعون أو كذا، يطلع عليهم ضوء القمر، البدر كان بدرا، راح الغيم عنهم وطلع البدر في هذا النور، أضاء لهم الطريق. فكل واحد عطى تعبير، هذا التعبير نابع عن تصور الخيالي الخاص فيه. ولو تلاحظ أن كل واحد صاحب صنعة مختلفة عن الصناعات الأخرى، يعني كل واحد منه. مثلا صانع السلاح شبه القمر بالترس المذهب، درع المذهب، زين. الصائغ شبه القمر بالسبيكة، سبيكة من الإبريز مثلا ذهب. البقار صاحب مثل ما يقولون ربنا في العراق صاحب الهوش، زين، سمى قال القمر كأنه جبن أبيض طري، زين، قالب جبن أبيض. لكن الحين شوية المؤدب الأطفال، المعلم هني مشكلة، يعني هذا الوصف يعني إهانة له، ما أدري. يقول المعلم شبه برقيف أحمر يصل إليه من بيت ذوي مروءة، لأنهم يعتمدون على الأجار والطلبة تدريس، يبونهم أكل، يبونهم شيء. الأقصد الشاهد في هذه المسألة، أن كل واحد استخدم خياله في هذا التصوير، والمقارنات قد لا تكون هي واقعا لديها مقارنة. يعني شنو الترس مع القمر، شنو الجبنة مع القمر، شنو الرغيف مع القمر، شنو السبيكة الإبريز مع القمر. فإذا ممكن أن يكون في ذهني صورتين متتقارنان في ذهني شخص لا تخطران على ذهني شخص آخر. لذا كان الالتفات إلى هذا النوع أو النحو من التناسب كان يعني متعذرا، إلا الذي لديه حظ وافر من صاحب ذوق أدبي، زين. أما الذي يكون قاصرا عن هذا الذوق، قد يعني مثلا في الآية الكريمة أو الجسم، يعني قد يعجب، يصير متعجب كيف يجمع الله قوله تعالى بين الإبل والسماء والجبال والأرض، شلون يجمع هذا، شنو التناسب بينهما؟ يعني اللي ما عنده الجاهل، ما عنده
ما يجب أن تجدد في سنة المتحدة، فأنا أعطي أكثر معين،
هي حالة مستمرة له صلى الله عليه وسلم، فاستفهموا عن تجدد مجيئه لهم أنه أتاهم بحق أم لا زال على كما يظنون أنه من اللاعبين. أو يراد بإحدى الجملتين حكاية الحال الماضية، وبالجملة الأخرى استحضار الصورة العجيبة في الذهن، كما في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني شيء هكذا من إدخال المخيلة في ذلك. بذلك نكون قد يعني انتهينا من الباب السابع في الفصل والوصل، وإن شاء الله يبقى لدينا الباب الثامن من كتاب علم المعاني، وهو المساواة والإيجاز والإطناب، ونحاول أن نقضيهما في الدرس القادم لأنه يكون الدرس الأخير عندنا في هذا الفصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.